أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث حول مشايخ الثقات، وهو مبحث مهم من مباحث علم الرجال، وهو مرتبط ايضا بالتوثيقات العامه كمبحث اصحاب الاجماع. اذا انه بناء على هذه القاعده يتم توثيق مجموعه كبيره جدا من الرواه. اذا اشتهر بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. اشتهر بينهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا استطعنا تسليم هذا المطلب، إذا استطعنا إثبات أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيثبت بذلك أمران. الأمر الأول أن كل من روى عنه هؤلاء الثلاثة أو واحد من هؤلاء الثلاثة حتى يصير تعبير أدق فهو ثقة، وهذه نتيجة رجالية مهمة جدا تترتب على هذا المبنى. وعليكم السلام. أن كل من روى عنه واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ماذا؟ فهو ثقة، سواء وجدنا له توثيقا في كتاب الشيخ الطوسي أو النجاشي أو بقية كتب الرجال أم لم نجد. بمجرد أن يثبت لدينا أن ابن أبي عمير يروي عن زيد فزيد ثقة. كما يترتب عليه أمر آخر أيضا، أنه متى ما وجدنا ابن أبي عمير مثلا يقول عن رجل او عن من سمعته ينقل عن الصادق مثلا، عن رجل او عن بعض اصحابه او ما شاكل ذلك، فانه حينئذ ايضا ماذا؟ تقبل الرواية بناء على هذا المبنى. ليش؟ لانه المفروض انه لا غرض لنا في معرفة اسم الراوي سوى العلم بوثاقته والحكم بوثاقته. فاذا حكمنا بوثاقته كما لو علمنا انه يدور بين بعض مشايخ ابن ابي عمير الثقات، فحينئذ لا علاقة لنا باسمه، فيكفي ان نعرف انه ماذا؟ راو ثقة، وهذا المقدار كافي للاخذ بالرواية. هذا من قبيل ما لو علمنا ان زرارة ينقل عن احد الائمة سلام الله عليهم. ليس المهم ان نعرف من هو الامام القائل لهذا القول، هل هو الامام الصادق او الامام الباقر سلام الله عليهم، يكفي ان نعرف ان المتكلم هو احد الائمة. هنا ايضا يكفي ان نعرف ان الراوي ثقة وان لم نعرف اسمه. واضح؟ هذا اذا تممنا المبنى. هل نتمم او ما نتمم سيأتي الحديث ان شاء الله. اذا يترتب على ذلك امران، ان كل من روى عنه هؤلاء او واحد من هؤلاء فهو محكوم بالوثاقة، وهذه نتيجة رجالية تترتب على هذه القاعدة. الأمر الثاني أنه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم، وإن كانت الواسطة مجهولة أو مهملة أو محذوفة، وهذه نتيجة أصولية تترتب عليها وهي غير النتيجة الأولى. ثم إن جمعا من المحققين، وعليكم السلام، القدماء أو القدامى والمعاصرين، هنا يشير إلى أن هذه المسألة بحثها جملة من الأعلام، هذه ليست مسألة جديدة نطرحها هذا اليوم، بل طرحها الكثير من الأعلام فيما سبق. وهو هنا يشير إلى جملة من المصادر التي تعرضت لهذه القاعدة وأفردت لها بحثا مستقلا. وعليكم السلام. لا نريد أن نتكلم الآن عن من تبنى هذه القاعدة، بل الكلام عن ماذا؟ الكلام عن من كتب حول هذه القاعدة بعنوان بحث أو ما شاكل ذلك، كصاحب الوثائق صاحب المستدرك رضوان الله عليه أو السيد الخوي رحمة الله عليه، ومشايخ الثقات وهو من أهم الكتب التي كتبت في هذا الموضوع لمؤلفه غلام رضا عرفانيان، وهو كتاب قيم ألف حول القاعدة. خب، وفيما فعل بعض الأجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية، لعله قلنا يشير في أمثال هذه المعارض لدروس السيد الزنجاني حفظه الله، فشكر الله مساعيهم الجميلة، ونحن في هذا نستضيء من أنوار علومهم. خب، ما هو الأصل في هذه الدعوة؟ الآن اتضح أن عندنا دعوة، وهي أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ما هو الأصل في هذه الدعوة؟ الأصل في هذه الدعوة ما ذكره الشيخ في كتاب العدة، حيث قال، كان يتكلم عن مقام تعارض الروايات، نقدم أي رواية، فكان يذكر عدة مرجحات في هذه الرواية على تلك الرواية حتى نقيم. هذا كتاب أصول بعد العدة عند الشيخ الطوسي في الأصول. قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، مو دائما نرفض الرواية المرسلة، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، لأننا إنما نرجح لأي شيء لأجل الاتصال ومعرفة أن هذا الراوي ثقة. أما إذا كان المرسل نعلم أنه وإن أرسل الرواية لكنه لديه سند، غاية الأمر هو أرسل لديه سند معتبر، لا 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 حاجة لنا للترجيح حينئذ أصلا، ولا داعي للترجيح، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك، هذا أعطانا الآن القاعدة الكلية، الآن يعطينا صورة من صوريات القاعدة، يقول: ولأجل ذلك سوت الطائفة، لأجل ما ذكرناه من أنه لا فرق حينئذ بين المرسل والمسند في مثل هذا المورد، لأجل ذلك توت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. وبين ما يروي هؤلاء وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، رغم أن الرواية عن ابن أبي عمير أو صفوان أو البزنطي مرسلة، لكنهم يعملون برواياتهم، الأصحاب يعملون برواياتهم حتى وإن انفردوا، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة، فإنه يقدم خبر غيره عليه، حينئذ يقدم خبر غيره عليه. ليش؟ لأن خبر الغير بعد يصير أرجح، هذا الخبر مرسل والخبر الغير أرجح حينئذ. وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل بهذا الخبر. غير أن تحقيق الحال هنا، حتى نحقق المسألة ذكرنا احنا أصل الدعوة في المسألة، حتى نحقق المسألة لا بد من البحث حول الشخوص الثلاثة، أي ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، نبحث حول كل واحد من هؤلاء في ترجمته وفي لمعرفة حاله، ثم ننظر في بعض المباحث المتعلقة بهؤلاء الأشخاص الثلاثة. فالبحث بيترتب الآن على هؤلاء المشايخ، والبحث عمدة البحث بيكون حول ابن أبي عمير، وبعده سيكون حول صفوان ثم البزنطي، لكن عمدة البحث كله بيصير حول ابن أبي عمير. إذا نطحنا القاعدة في ابن أبي عمير، البقية يكون تنقيح المسألة فيهم أسهل. خب، ابن أبي عمير، وقد يعبر عنه، طبعا يذكر أن وفاته كانت 317 هجرية، في حياة من الأئمة سلام الله عليهم؟ الإمام الجواد سلام الله عليه، الإمام الجواد هو في 220 هجرية. قد يعبر عنه بابن أبي عمير تارة وبمحمد بن زياد البزاز أو الأزدي أخرى وبمحمد بن أبي عمير ثالثتين. وقد عرفت أنه يترتب على تلك الدعوة نتيجتان مهمتان، فلأجل ذلك نقدم لتحقيقها أمورا. الآن يذكر عدة أمور بشكل تسلسلي. الأمر الأول في ترجمة ابن أبي عمير، سيذكر بداية عبارة الشيخ النجاشي ثم عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما. يقول: قال النجاشي في ترجمته لابن أبي عمير: هو محمد بن أبي عمير زياد، هذا زياد اسم أبي عمير، يعني محمد بن زياد، وزياد هو يكنى بأبي عمير. هو محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي، فكنية ابن أبي عمير شنه؟ أبو أحمد، وهو من قبيلة الأزد، من موالي المهلب بن أبي صفراه أو صفراه، بغدادي الأصل والمقام، لقي أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث. شوف تعبيرهم عادة لقي أبا الحسن موسى، خب معلوم أنه لقي الإمام الرضا، لهذا يقول وروي عن الإمام الرضا، لكن حينما يقول لقي أبا الحسن موسى يعني كأنما أقدم من لقيه من الأئمة هو الإمام الكاظم. لقي أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث، كناه في بعضها فقال: يا أبا أحمد. وروى عن الرضا عليه السلام: جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. إذا مو فقط عند الشيعة بل حتى عند المخالفين هو صاحب منزلة. الجاحظ يحكي عنه في كتبه، وقد ذكره في المفاخرة بين العدنانية والقحطانية. هو ليش يذكره هنا؟ لعل الوجه، أنا ما راجعت، بس لعل الوجه أنه قحطاني، الأزد قبيلة قحطانية، فلعله يذكره من باب المفاخرة، لا أدري، أنا لم أراجع شو اسمه. وقال في البيان والتبيين: حدثني إبراهيم بن داحة عن ابن أبي عمير وكان وجها من وجوه الرافضة، هذا كل كلام الجاحظ، وكان حبس في أيام الرشيد فقيل ليلي القضاء. هذا وكان، أنا ما أدري هذا تابع كلام شو اسمه الجاحظ أم لا، يحتاج مراجعة نفس كتاب البيان والتبيان أو البيان والتبيين للجاحظ. وكان حبس في أيام الرشيد فقيل ليلي القضاء، سبب حبسه ليلي القضاء، وقيل إنه ولي بعد ذلك، وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة، وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام. وروي أنه ضرب أسواقا بلغت منه إلى حد كاد أن يقر لعظيم الألم، فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اتق الله يا محمد بن أبي عمير، فصبر تفرج الله عنه. وروي أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد. وهي كله الآن عن سجل بن أبي عمير. وقيل الآن هي محل الشاهد، وقيل إن أخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس 4 سنين، فهلكت الكتب، دفنتها فهلكت. وقيل بل سرقتها في غرفتين، الغرفة المكان المرتفع، الطابق الثاني العلوي يقال له غرفة، وقيل بل سرقتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس. لما تلفت كتبه فخرج من السجن صار يحدث مما يحفظه ومما بقي له في أيدي الناس، ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، ما يرسله ابن أبي عمير يسكنون إليها، وقد صنف كتبا كثيرة. إذن الشيخ النجاشي يعلل لماذا الأصحاب يسكنون إلى مراسيله، لأنه إنما يرسل لا لعدم وجود السند، وإنما لأنه ينسى الواسطة، يحدث من حفظه يحفظ ويحدث مما يحفظ وينسى الواسطة التي حدثت. ما مدون المفروض الكتب التي دونها قد سلفت. يقول ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسله، ما يشككون في مراسيل بن أبي عمير، يعرفون العلة وأنه إنما يرسل لسبب نسيان الواسطة. وقد صنف كتبا كثيرة، ثم نقل النجاشي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي يعني أن ابن أبي عمير صنف 94 كتابا منها المغازي إلى أن قال مات سنة 17200. هاي ترجمة الشيخ النجاشي لابن أبي عمير. ترجمة الشيخ الطوسي لابن أبي عمير، قال الشيخ الطوسي عن ابن أبي عمير كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، ما قال كان ثقة، قال كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكان وأورعهم وأعبدهم. وقد ذكره الجاحظ في كتابه فخر قحطان على عدنان، هذا اللي هو المفاخرة بين العدنانية والقحطانية الذي يشير إلى النجاشي، أنه كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها، وأدرك من الأئمة ثلاثة: أبا إبراهيم موسى عليه السلام، ولم يروي عنه. شوف الشيخ النجاشي يقول لقي أبا الحسن موسى، الشيخ الطوسي يقول أدرك الإمام الكاظم لكنه لم يروي عنه، كأن إمام سلمين عدم لقائه مع الإمام الصادق سلام الله عليه. وهي نقطة بيجي بعدين الأخذ والرد فيها، واضح؟ احنا قلنا فيما سبق انه قد يظهر من بعض عبائر الشيخ النجاشي، حينما تكلمنا عن كتاب الشيخ الطوسي للنجاشي ذكرنا انه قد يظهر من كتاب الشيخ النجاشي انه ناظر لكتاب الفهرس للشيخ الطوسي ومعلق عليه، كأنه يعلق عليه في كثير من الموارد، كأنه اشبه بالحاشي على العروة بالتفتين. ففي كثير من الموارد ينظر الى عبارة الشيخ ويصحح اخطاء عند الشيخ، وهذا من ضمن الموارد. الشيخ الطوسي ينص على انه لم يروي عن الامام الكاظم، والشيخ النجاشي يؤكد انه روى عن الامام الكاظم وهو الصحيح. لانه عندنا عدة موارد بالفعل هناك تصريح بان ابن ابي عمير روى عن الامام الكاظم، فكأنما الشيخ النجاشي ينظر الى عبارة الشيخ الطوسي ويرد عليها. شوف وأدرك من الأئمة ثلاثة: أبا إبراهيم موسى عليه السلام، ولم يروي عنه، والحال أن النجاشي يؤكد أنه لقيه وروى عنه أحاديث، كناه في بعضها حتى يرفع الالتباس، كناه في بعضها بأبي أحمد. خب يقول إنها أبا إبراهيم عليه السلام ولم يروي عنه، وأدرك الرضا عليه السلام وروى عنه، والجواد عليه السلام وروى عنه. خب والجواد عليه السلام، انتهت العبارة. ثم يقول وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي كتب 100 رجل من رجال الصادق عليه السلام، يعني ابن أبي عمير لقي 100 رجل على الأقل من أصحاب الإمام الصادق، فروى عنهم كتبهم ورواها عنه أحمد بن محمد بن عيسى. ولهذا إذا ترجع إلى فهرس الشيخ الطوسي تجد الكثير من الموارد أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثلا، عن فلان، فيروي كثيرا، هو الواسطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين أصحاب الإمام الصادق. وهذا بشكل واضح في هذا في كتاب فهرس الشيخ الطوسي والنجاشي، تجده بشكل واضح جدا. هذا الأمر الأول الذي أراد الإشارة إليه، مو قال هو قال نقدم لتحقيقها أمورا. الأمر الأول ترجمة ابن أبي عمير، فإنه تتضح الكثير من النقاط من خلال هذه الترجمة. الأمر الثاني الذي يريد الإشارة إليه، يريد أن يقول أن عبارة الشيخ الطوسي التي ذكرها في كتاب العشق العدة ليست أقل أهمية من عبارة الكشي، إن لم تكن أعلى. العبارة التي تقدمت عبارة أصحاب الإجماع التي نقلها الكشي، يقول عبارة الشيخ الطوسي في كتاب العدة لا تقصر عن شهارة الكشي على إجماع الإصابة على تصحيح ما يصح عن تلك الجماعة، فلو كانت الشهادة الثانية أي شهادة الكشي معقودا بها، فالأولى أي شهادة الشيخ مثلها في الحجية إن لم تكن أعلى لفراحتها في ماذا؟ في انه لاجل الوثاقة. خب، ثم يأتي تساؤل، معقول ان ابن ابي عمير وصفوان والبيزنطي لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة؟ معقول ان هناك شخص لا يرسل او لا يروي الا عن ثقة؟ فهو يقول الشيخ سبحانه هنا ان هناك مجموعة كبيرة لهم هذا الديدن وانهم لا يروون الا عن ثقة، وهذا ليس امرا غريبا اذ لهم نظراء بين الاصحاب، وسيوافيك بيانهم امثال احمد بن محمد بن عيسى القمي تلميذ بن ابي عمير، وجعفر بن بشير البجلي، ومحمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني، وعلي بن حسن الطاطري، والرجالي المعروف الشيخ النجاشي، الذين اشتهروا بعدم النقل الا عن ثقة الا عن الثقة. الى هنا اتضح ان ماذا؟ ان العبارة تدل بحسب ظاهرها على هذا المعنى. خب، من اين علم الشيخ بحالهم؟ هنا سؤال، كيف علم الشيخ بان ابن ابي عمير وصفوان والبيزنطي لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة؟ من اين علم؟ يقول الشيخ السبحاني بان الشيخ الطوسي كان كثير الاطلاع، واسع الاطلاع، كان موسوعي بكل ما للكلمة من معنى، كان موسوعيا. خب، ولأجل خبرته في أحوال الرجال وحالات المشايخ اطلع على هذا الأمر، ثم يستشهد حتى يأكد أن الشيخ، حتى لا تكون هذه مجرد دعوة أن الشيخ كان خبيرا وبصيرا بالرجال، يستشهد بعبارة من للشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول أيضا، يقول إنا وجدنا الطائفة، هذه العبارة التي مرت في أكثر من مورد، يقول إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناخلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم. هذه العبارة نجيبها حتى نؤكد على ماذا؟ على أن الشيخ كان لديه اطلاع واسع على علم الرجال. يقول إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناخلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فصحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. هذه العبارة حيث يقول وجدنا الطائفة، ما يتكلم عن أحد مشايخه، ما يقول وجدنا بعض مشايخنا، تدل على اطلاع واسع من الشيخ في مجال الرجال. يقول الشيخ السبحاني معلقا على عبارة الشيخ الطوسي، يقول وهذه العبارة ونظائرها تعرب عن توحر الشيخ في معرفة الرواة وسعة اطلاعه في ذلك المضمار، فلا غرو في أن يتفرد من مثل هذه التسوية، لأنه لم ينقلها غيره، وإن لم ينقلها أحد من معاصريه ولا المتأخرون عنه إلى القرن السابع إلا الشيخ النجاشي، فقد فرح بما ذكره في خصوص ابن أبي عمير من الرجال الثلاثة. هو ما فرح بهذا التصريح، وإنما قال الأصحاب يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير، الأصحاب يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير، وهذا ليس صريحا في أنه أيضا لا يروي إلا عن ثقة. وعلى هذا، على أي حال، فقد اطلع الشيخ على نظر، بحسب ظاهر العبارة أن الشيخ اطلع على نظريتين أو على نظرية مجموعة كبيرة من علماء الطائفة وفقهائهم في مورد هؤلاء الثلاثة، وأنهم كانوا يسوون بين مسانيد الثلاثة ومراسيلهم. الشيخ يقول لهذا سوت الطائفة، ينسب الفعل إلى الطائفة بشكل عام، وهذا لا يتناسب أن يكون واحد أو اثنين من الطائفة، بل على أقل تقرير هو ينبغي أن يكون هو الأمر الشائع عند الطائفة، إن لم يكن كل الطائفة على أقل الأمر الشائع عند الطائفة أنهم يسوون بين مسانيد الثلاثة ومراسيلهم، وهذا يكفي في الحجية، ومفادها توثيق جميع مشايخ هؤلاء. مفاد هذه التسوية أن الطائفة توثق جميع مشايخ هؤلاء، وقد عرفت أنه لا يحتاج في التزكية إلى أزيد من واحد أو اثنين، ما نحتاج كل الطائفة تجمع على التوثيق. فالشيخ يحكي اطلاعه عن عدد كبير من العلماء اطلاعه على عدد كبير من العلماء يزكون عامة مشايخ ابن أبي عمير، ولأجل ذلك يسوون بين مراسيله ومسانيده. ثم يؤكد بأن من اطلع على سهرة الشيخ ورجاله يدعين بأنه كان محيطا بالفهارس وكتب الرجال وأحوال الرواة، وكانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهارس، فكان معتمدا في هذا الأمر على تلك الكتب. ثم يأتي إلى مطلب مهم الشيخ السبحاني ويقول بأن العلماء لم يصرحوا بقبولهم أو رفضهم لهذا الأمر، بل لم يتعرضوا له أساساً. ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة لم نجد له ذكرا في كتب المتقدمين، وأما المتأخرين عن الشيخ الطوسي فأيضا لم يتعرضوا له إلى القرن السابع الهجري، يعني 600 وخردة مثل ما نقول احنا. في القرن السابع الهجري نجد مجموعة من الأعلام يبدأون في التعرض بهذه المسألة ويبتون فيها. يقول نعم نجد التصريح بالتسوية من علماء القرن السابع إلى هذه الأعصار، فقد أتى المحدث النوري بأسماء وتصريحات عدة من هذه السلة ممن صرحوا بالقاعدة، ونحن نأتي بما نقله ذلك المتتبع. هنا يشير إلى موارد ذكرها المحدث النوري، وقد ذكر المحدث النوري عدة موارد، هذه الموارد مجموعة من العلماء يقبلون هذا المبنى الذي ذكره الشيخ الطوسي. من هذه الموارد ما ذكره السيد بن طاووس في كتاب صلاح السائل، حيث نقل رواية عن ابن أبي عمير بسند ينتهي إلى محمد بن أبي عمير عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول ما أحب الله من عصاه. ثم يعلق قائلا رواة الحديث ثقاة بالاتفاق، ومراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق. فهو هنا ظاهر في أنه يقبل بمراسيل بن أبي عمير، ويأتي خلاف ذلك من أخيه. بيجي إن شاء الله أن السيد بن طاووس، سيد أحمد بن طاووس صاحب حل الإشكال، لا يقبل هذا المبنى. خب، قال المحقق في كتاب المعتبر في بحث الكر الثالثة رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر 1000 وما أتى ريطل، وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه الرواية بطريق الإرسال. لماذا لا طعن؟ لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. خب، المورد الثالث الفاضل الآبي في كشف الرموز الذي هو شرح للمختصر النافع في رواية مرسلة لابن أبي عمير قال وهذه وإن كانت مرسلة لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير، قالوا لأنه لا ينقل إلا معتمدان. خب، هذا في القرن السابع. خب، في القرن الثامن العلامة الحلي قال في كتاب النهاية الوجه المانع إلا إذا عرف أن الراوي فيه لا يرسل إلا عن عدل كمراسيل محمد بن أبي عمير في الرواية، وكذلك عميد الدين الحلي ابن أخت العلامة الحلي سيد عبد المطلب وتلميذه أيضا المتوفي عام 754 في كتابه منية اللبيب في شرح التهذيب المطبوع في بلاد الهند قال في بحث المرسل واختيار المصنف المانع مع كونه حجة ما لم يعلم أنه لا يرسل المانع من كونه حجة إلا عن عدلين كمراسيل محمد بن أبي عمير من الإمامية. وقال الشهيد الأول أيضا رحمة الله عليه في كتاب الذكرى في أحكام أقسام الخبر أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن المجروح، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. ثم ابن فهد الحلي في المهذب البارع في وزن الكر ايضا قال ولا يضعفها الارسال لعلمهم المفروض لعملهم لمراسل بن ابي عمير. ومن صرح بهذا ايضا المحقق الثاني المحقق الثرفي الشيخ علي بن عبد العال متوفي عام 940 مؤلف كتاب جامع المقاصد قال والروايتان صحيحتان من مراسل بن ابي عمير الملحقة بالمسانيد. وكذلك الشهيد الثاني ايضا المتوفي عام 965 في الدراية وشرحها قال المرسل ليس بحجة مطلقا على الاصاح الا ان يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن ابي عمير من اصحابنا على ما ذكره كثير. وسعيد بن المسيب عند الشافعي فيقبل مرسله ويصير في قوة المسناد. وكذلك ميرزا الاسترابادي في كتاب منهج المقال قال ما حاصله وإبراهيم بن عمر ثقة عند النجاشي وضعفه ابن الغضائري ويرجح الأول برواية ابن أبي عمير عنه بواسطة حماد. وقال في ابن أبي الأغر النحاس يعتبر روايته ويعتبر بها لأجل الرواية ابن أبي عمير وصفوان عنه. فهنا يوثق أشخاص لأجل رواية ابن أبي عمير عنهم. كذلك الشيخ البهائي قال في شرح الفقيه وقد جعل أصحابنا رضوان الله عليهم مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقه. وممن نقل كلام الشيخ أيضا المحدث الحر العاملي في خاتمة الوسائل في الفائدة السابعة. وكذلك الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال حيث قال ومنها رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه فإنها أمارة الوثاقة لقول الشيخ في العدة إنهما لا يرويان إلا عن ثقة. والفاضل الخراساني في ذخيرته الفاضل الخراساني من المقصود به الشيخ محمد باقر الخراساني صاحب الكفاية في الفقه وذخيرة المعاد يقول والفاضل الخراساني في ذخيرته جرى على هذا المسلك. فهو هنا أيضا ينقل عن أحد المتقدمين عليه بقرن أو بقرن ونصف تقريبا. وقال الشيخ عبد النبي بن علي بن أحمد بن الجواد في كتابه تكملة نقد الرجال الذي فرغ منه سنة 1240 في حق برد الإسكاف قال المحقق السرزواري في الذخيرة لم يوثقه علماء الرجال إلا أن له كتابا يرويه ابن أبي عمير ويستفاد من ذلك توثيقه. ثم إن المتتبع النوري نقل عن مفاتيح السيد المجاهد المتوفي عام 1242 دعوى المحقق الأردبيلي وهو من علماء القرن العاشر اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيله. وقد اكتفينا بهذا القدر من نصوص القوم وتجد التضافر عليها من المتأخرين ولا نجد حاجة لذكر نصوصهم. هذا المقدار أكثر من الحاجة أصلا. ثم يشير يقول نعم هناك ثلة من المحققين استشكلوا في هذه التسوية وسيأتي ذكر أسمائهم. والظاهر أن دعوى غير الشيخ والنجاشي من باب التبعية لهما. من ادعى هذه الدعوى غير الشيخ الطوسي والنجاشي فهو تابع لهما. وقد عرفت أن عبارة الشيخ الطوسي شاملة للثلاثة وتشمل مسانيدهم ومراسيلهم، وأما عبارة النجاشي فهي خاصة بابن أبي عمير وخاصة بعمل الأصحاب وركونهم إلى مراسيل ابن أبي عمير. يقول والظاهر أن دعوى غير الشيخ والنجاشي من باب التبعية لهما، وأن الاشتهار في الأعصار المتأخرة من القرن السابع إلى العصر الحاضر كان من باب حسن الظن بدعوى شيخ الطائفة وزميله النجاشي، لا من باب التتبع في أحوال مشايخه والوقوف على أنه لا يروي إلا عن ثقة. وعلى ذلك فما ذكره المحدث النوري من بلوغ دعوى الإجماع إلى الاستفاضة وإمكان علمهم بذلك بأخبار ابن أبي عمير المحفوفة بالقرائن أو بتتبعهم في حال مشايخه المحصورين أو بهما معا مما لا يمكن الركون إليه. الأصحاب بعد ذلك إنما عملوا بمراسيل ابن أبي عمير أو أو وثقوا مشايخه بناء على دعوة الشيخ الطوسي، ما عندهم شيء آخر مستند آخر غير نفس دعوة الشيخ الطوسي. يقول ومع ذلك فلا يضر ما ذكرناه بحجية دعوة الشيخ، فإنه وإن كان لا يثبت بدعوة الشيخ اتفاق علماء الإمامية على التسوية، ولكن يثبت بهذه الدعوة توثيق المشهور لمشايخ ابن أبي عمير. مشهور الفقهاء كانوا يوثقون مشايخ ابن أبي عمير، ونحن لا نحتاج إلى المشهور، يكفي أن بعض المشهور كانوا يوثقون مشايخ ابن أبي عمير، واضح؟ ولكن يثبت به توثيق المشهور لمشايخ ابن أبي عمير، وأنه كانت هناك شخصيات يزكون جميع مشايخ ابن أبي عمير، ولأجله يعاملون أو يتعاملون مع جميع مراتبه معاملة المسانيد. ثم يذكر أن هناك جملة من العلماء لم يقبلوا بهذه التسوية، ويأتي بجملة من الشواهد. الشاهد الأول نفس الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الذي ذكر هذه العبارة في كتاب العدة، نفس الشيخ الطوسي لا يقبل بمراسيل ابن أبي عمير، فبعد عبارة تسقط بعد يناقض نفسه بعبارة أخرى. يقول شيخ الطائفة ناسي طبعا سيأتي الجواب، شيخ الطائفة في غير موضع من تهذيبه واستبصاره قال فأما ما رواه محمد بن أبي عمير قال روى لي عن عبد الله يعني بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر 600 رطل، فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها. طبعا عندي جواب أنا الحيل جملة من الإشكالات بما فيها المورد فيه له أجوبة، فإن ابن أبي عمير ليس هو المرسل، وإنما يروي عن عبد الله بن المغيرة، وعبد الله بن المغيرة يرفع الرواية. هذا إشكال، بعبارة أخرى إشكال نحن قلنا القاعدة يترتب عليها أمران، هذا إشكال على الأمر الثاني، مو مطلق الإرسال. الإرسال الأول نقبله، يعني لو كان ابن أبي عمير قال عن رجلين عن الصادق انحلت المشكلة، نقول هذا الرجل ثقة، بالتشكين. لكنه يروي عن عبد الله بن المغيرة، احنا الحين اذا بدي نجاوب لانه بيجي اشكالات كثيرة، اذا بدي اجاوب بنشتت اذهانكم، بس جل هذه الموارد هناك اجابات واضحة عليها. هني ما ذهنيها ابن ابي عمير لم يروي الا عن ثقة، ما ندعيه نحن ان ابن ابي عمير اذا ارسل هو ابن أبي عمير نفسه إذا أرسل لا يرسل عن ثقة، أما إذا غيره أرسل الإرسال لم يأتي من ابن أبي عمير. فكرتيني يعني؟ شوف أنا أروي عن رجل، هذا ابن أبي عمير يروي عن رجل عن الصادق عليه السلام، هنا ابن أبي عمير هو الذي أرسل، نقول الرواية حجة. أما إذا روى ابن أبي عمير عن زيد عن رجل عن الصادق، هنا الذي أرسل مو ابن أبي عمير بل من بعد ابن أبي عمير، الذي أرسل الرواية ليس ابن أبي عمير. عبارة العدة تفيد إذا كان الذي أرسل الرواية هو ابن أبي عمير، أما هنا في هذا المورد الذي أرسل الرواية هو عبد الله بن المغيرة. التفتتم إلى وجه الجواب، فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها، هذا مو إشكال. وقال في باب بيع المضمون إن الخبر الأول خبر ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله مرسل غير مسند، والجواب هو الجواب، المرسل هنا مو ابن أبي عمير، وإنما المرسل من؟ أبان بن عثمان. وإحنا نتكلم عن إذا كان المرسل هو واحد من الثلاثة ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي. إرسال، ما أقول ليس إرسال، التفتي يعني أنا لا أقول هاي الرواية مسندة، أنا الذي أريد أن أقوله إذا ترجع إلى رواية الشيخ، عبارة الشيخ الطوسي في العدة، ماذا تقول عبارة العدة؟ تقول هكذا: إذا وجدنا الرواية مرسلة فننظر إلى المرسل، إن كان ممن لا يرسل إلا عن ثقة، ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. هذه ظاهرة في أنه الكلام عن الشيخ المباشر مو عن الشيخ بالواسطة، يعني ابن أبي عمير إذا قال عن زيد نقول زيد ثقة، اما عن زيد عن بكر، بكر ما نقدر نثقل بنفس عبارة الشيخ الطوسي. متفقين؟ كذلك في المرسل ابن ابي عمير اذا قال عن رجلين عن الامام الصادق نقول هذا الرجل وان لم نعرف اسمه فهو ثقة، لان الذي ارسل عنه هو من؟ ابن ابي عمير. ابن ابي عمير يعرف هذا الرجل جزما، لكن قال عن رجل، نقول هذا الرجل حتى لو لم نعرف اسمه ولا جنسيته ولا انه من الانس او الجن، مع ذلك هو ماذا؟ هو ثقة. التفتون؟ اما اذا قال ابن ابي عمير عن زيد عن رجلين، هنا الذي ارسل صحيح الرواية مرسلة، لكن الذي ارسل مو ابن ابي عمير، وانما الذي ارسل الرواية هو زيد. وحيل موردين كليهما من هذا القبيل، الذي ارسل الرواية هو زيد، فالاشكال مو وارد هنا. من اين نعرف ان ابن ابي عمر هو الذي ترك ذكر الاسم؟ حتى لو علمنا ان ابن ابي عمر هو الذي، احنا الذي ندعي ان مشايخ ابن ابي عمر باجماع، يعني مقتضى القاعده اللي نريد نثبتها احنا هكذا، ان كل مشايخ ابن ابي عمر المباشرين ثقات. ما نتكلم عن غير المباشرين، احنا ما نقول رواياته صحيحه حتى تقول لازم يتوثق المباشرين وغير المباشرين، احنا نقول مشايخه كلهم ثقات سواء عرفنا اسمهم ام لم نعرف اسمهم. اتضح المطلب هذا؟ ولين ترجعون لعبارة العدة ما تفيد اكثر من هذه الدعوة. فهذا الاشكال غير وارد نفاقا على الشيخ الطوسي. خب، وقال في باب بيع المضمون ان الخبر الاول خبر ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام مرسل غير مسند. وقال في باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد إن الخبر الأول مرسل مقطوع الإسناد. هذا يحتاج نشوف المورد. على أي حال كل هذه الموارد فيها مجال للمناقشة، واضح؟ ولو سلمنا أن هنا أن الإشكال وارد، لو سلمنا الآن الشيخ السبحاني، لأن الشيخ السبحاني ما التفت إلى ما أجبنا به نحن، الشيخ السبحاني لم يجب بهذا الجواب، لكن لو سلمنا فهو يجيب، يقول ولكن ما ذكره في العدة هو الذي ركن إليه في أخريات حياته، وكأنه عدل عما ذكره في التهذيب والاستغفار، وكيف لا وقد قام بتأليف التهذيب كالشرح لمقنعة أستاذه المفيد في زهرة شبابه. كان في بدايات حياته العلمية حينما ألف التهذيب، لهذا كان يقول يترضى على الشيخ المفيد ويقول حسبه الله، يقول حيث ولد الشيخ عام 358 وتوفي أستاذه المفيد عام 413 هجرية، يعني كم كان عمره يوم يتوفى أستاذه؟ دون 30، حدود 28 سنة. وهو يدعو له للأستاذ يعني في كتابه الطهارة والصلاة من التهذيب بعد نقل عبارته بقوله أيده الله تعالى. وهذا يعرب عن أنه شرع في تأليف التهذيب وهو في حوالي 25 سنة أو أزيد بقليل، بينما هو في زمان تأليف كتاب العدة قد صار فحلا في الفقه في أخريات حياة العدة، وعارفا بكلمات الأصحاب وأنظارهم حول الشخصيات الحديثية. فهذا على فرض التسليم بتلك النقوض التي تقدمت، نقول هذا ماكو مناقضة، ما كان ملتفت، كان في بدايات حياته ثم لما انطلق صار ملتفت إلى هذه المباني، وهذا أمر ممكن جدا ما في أي إشكال. هذا الأمر الأول أو هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ذكره المحقق في المعتبر على ما نقله المحدث النوري أيضا. خب، تقدم قبل قليل أن المحدث النوري ينقل عن نفس المحقق الحلي في المعتبر أنه يقبل المراسيل، هناك مورد آخر لا يقبل فيها المراسيل. قال والجواب الطعن في السند، يعني في مورد قال نقبل المراسيل ابن أبي عمير، إذا ترجعون إلى المورد رقم 2 قال المحقق في المعتبر في بحث الكر. الثالث رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر ألف ونأتى ريطل. وعلى هذا عمل الأصحاب ولا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل الأصحاب بمراسيل من أبي عمير. ثم نفس المحدث النوري أيضا ينقل عن المعتبر، المعتبر موجود، على ما نقله المحدث النوري قال: والجواب الطعن في السند لمكان الإرسال. ولو قال قائل مراسيل بن أبي عمير تعمل بها الأصحاب ما معنى ذلك؟ لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحد هؤلاء. واضح؟ متى ما قال عن رجل نحتمل أن هذا الرجل هو ذاك الشخص الذي طعن فيه، فلهذا لا يمكن الأخذ بمراسيل بن أبي عمير. هاي الشبهة أن في مشايخي بعض من طعن فيه بيجي الجواب عليه إن شاء الله. وأجاب عنه الشيخ البهائي في وجيزته بقوله: وروايته أحيانا عن غير الثقة لا يقدح في ذلك كما يظن، لأنهم ذكروا أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة. هذا جواب الشيخ البهائي، مثل ما يقولون بغيك أحلها عما يعلق الشيخ السبحاني يقول: ولا يخفى أن ما ذكره الشيخ البهائي قدس سره، وهو من أعلام الطائفة وشيخ الطائفة على الإطلاق في وقته، لا ينطبق مع ما ذكره الشيخ في العدة. ما ذكره الشيخ البهائي لا ينطبق مع ما ذكره الشيخ في العدة، حيث قال: عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به، وعلى ذلك فهؤلاء كما لا يرسلون إلا عن ثقة فهكذا لا يروون إلا عن ثقة. وعلى ذلك فلو وجد مورد أو موارد أنهم نقلوا عن المطعونين لبطلت القاعدة المذكورة. بقية الموارد، بقية ثلاث موارد نكملها سريعا. السيد جمال الدين بن طاووس نقل عنه الشهيد الثاني في درايته أنه لا يقبل هذه الدعوة. الشهيد الثاني نفسه في كتاب الدراية حيث قال: وفي تحقق هذا المعنى وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة نظار. هو يتأمل يقول كيف نتحقق أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. يقول فيه نظر، يشكك فيها في إمكانها، ثم ذكر وجهه وسيوافيك لب إشكاله عند البحث عن إشكالات سيد الخوئي. ثم سيد محمد صاحب المدارك وهو حفيد الشهيد الثاني ابن بنته في كتاب المدارك أيضا يشكك في هذا الأمر ولا يقبل به. وكذا الشيخ حسن صاحب المعالم، فقد استشكل في حجية مراسيل بن أبي عمير في كتاب المعالم، فمن أراد فليرجع إلى معالم الدين. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني الذي أردنا الإشارة إليه. الأمر الثالث الذي يريد الشيخ السبحاني أن يشير إليه في تتمة هذا المبحث يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.